الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء 12 من لقاءات قواعد التفسير. حديثنا في هذا اليوم يتعلق بقواعد التفسير التي انبنت على مواضيع القرآن والقضايا الأساسية التي جاء القرآن بتقريرها. إذن حديثنا هذا اليوم في قواعد التفسير المتعلقة بالقضايا الكبرى التي التفت القرآن إليها ونبه الناس عليها. القاعدة الأولى في هذا الباب أن كتاب الله القرآن العظيم اعتنى بتقرير التوحيد ونفي ضده، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإن القرآن قد أخبر بأن دعوة الأنبياء والرسل كانت تنطلق من دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة، وقد أخبر الله أن إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجن والإنس إنما كان من أجل هذا المعنى العظيم. وتواترت النصوص القرآنية بتقرير هذا المعنى، ومن هنا فإن الراغب في تفسير القرآن لابد أن يعرف أن هذه القضية، وهي قضية التوحيد، قضية أساسية في القرآن، ومن ثم لابد أن تكون في ذهنه قبل أن يذهب إلى تفسير كتاب الله جل وعلا. القاعدة الثانية أن القرآن اعتنى بتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القضية قد جاءت في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، فقد أخبر الله عز وجل عن هذا النبي بصفات تدل على صدقه وعلى صحة نبوته، ونزهت هذا النبي الكريم من الصفات التي تتنافى مع مقام النبوة. وهكذا أيضا قد جاءت آيات القرآن ببيان أن طريقة هذا النبي تماثل طريقة الأنبياء عليهم السلام، وقد جاء القرآن أيضا بالإخبار عن كثير من الأمور التي حدثت في الأمم السابقة ممن لا يطلع عليه إلا أناس قلة. هكذا أيضا قد جاءت الآيات القرآنية تخبر أن هذا النبي الكريم قد بشر به الأنبياء عليهم السلام، وقد جاءت الآيات أيضا ببيان أن الله يحفظ هذا النبي ويعصمه من الخلق، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص القرآنية للدلالة على صدق هذا النبي الكريم. ومن ذلك إظهار معجزته العظيمة القرآن الكريم، قال تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عديدة، منها الرحمة بالخلق والشفقة عليهم ونحو ذلك. القاعدة الثالثة المتعلقة بهذا الباب أن القرآن اعتنى بتثبيت عقيدة اليوم الآخر، وأن رب العزة والجلال سيبعث الناس بعد موتهم. ومن هنا جاءت الآيات الكثيرة تتحدث عن يوم القيامة، مرة تستدل عليه بكمال قدرة الله وعدم عجزه عن خلق الناس في النشأة الأولى، فكيف يعجز عن إعادتهم في النشأة الآخرة، ومنها قياس ذلك على إحياء الأرض الميتة بإنبات النبات إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة في هذا الباب. كما أن الشريعة قد بيّنت أن الله عادل، ومن صفات العادل أنه يؤاخذ المذنب بذنبه ويجازي المحسن بإحسانه، وأن الله حكيم، والحكيم لا يليق به أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون، ونحو ذلك من الأمور التي جاءت في هذا الباب. القاعدة الرابعة في مما يتعلق بالقضايا الأساسية التي ينبغي بمفسر القرآن أن يعرفها ليتبين له أن القرآن اعتنى بها، هي أن الله عز وجل يخاطب المؤمنين بالأحكام الشرعية بأفضل الطرق وبأسهل العبارات، وأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عما فيه شر، والنصوص القرآنية الدالة على هذه القاعدة كثيرة، وتبين أن من التزم طريقة الشريعة فاز وأفلح. القضية الخامسة التي كانت مدار اهتمام للآيات القرآنية دعوة الكفار إلى الدخول في دين الإسلام والإيمان بهذا النبي الكريم من خلال الحديث عن صدق هذا النبي، والحديث في ذكر محاسن دين الإسلام والحجج والبراهين الدالة على صدق هذا القرآن ونحو ذلك. القاعدة السادسة التي اعتنى القرآن بتقريرها وهي قضية كلية على مفسر القرآن أن يهتم بها وأن يعرف قيمتها، أن القرآن قد خاطب كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه، فيخاطب الكافر بخطاب يناسبه، ويخاطب المعرض بخطاب يناسبه، ويخاطب المقبل بخطاب يناسبه، وقد يكون مناسبة الخطاب إما في الترغيب أو في الترهيب أو حتى في انتقاء الألفاظ التي تناسب كل واحد منهم. فملاحظة تغير الخطاب القرآني بتغير أحوال المخاطب هذا مما يعين الإنسان على فهم كلام الله عز وجل ويجعله يتوصل إلى التفسير الصحيح في ذلك. القاعدة السابعة أن القرآن اعتنى بالمجادلة والمحاجة مع المخالفين بطريق حسن وبحجة واضحة وقوية، وإذا نظر الإنسان في تلك المحاجات التي وقعت بين أنبياء الله عليهم السلام وأقوامهم وجد هذا واضحا جليا. من القضايا الكلية التي اعتنى القرآن بتقريرها والاهتمام بشأنها وكرر الكلام فيها من أجل أن تكون مدار اهتمام المفسر، أن القرآن حرص على توجيه البشارات لأهل الإيمان من أجل أن تطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم. ومن أمثلة ذلك أن الله عز وجل ذكر نصرته لنبيه وقال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبخلاف أولئك الذين يقابلونهم فقد يعطون بعض النعم من أجل استدراجهم، قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد يصيب المؤمن بعض المصائب لكن عاقبته النصر، من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فإن مع العسر يسرا من القواعد المتعلقة بهذا أن الشريعة قد جاءت بتقرير معان كلية أو سنن كونية في الأمم السابقة من أجل بيان أن سنة الله الكونية لا تتخلف وإن كانت قد تتأخر. من القواعد القرآنية المتعلقة بالآيات القرآنية ملاحظة ختم الآيات بالأسماء الحسنى المناسبة التي لها علاقة بما جرت الآيات بالحديث عنه، كمثل قوله عز وجل: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن أمثلة قوله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف الذي يعرف دقائق الأمور، الخبير العارف بحقائقها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا بسعة علم الله وأنهم لا يعلمون، واعترفوا بكمال حكمة الله، فالله جل وعلا يضع الأمور فيما يناسبها، فعلم آدم الأسماء ولم يعلم علم الله وأنهم لا يعلمون، واعترفوا بكمال حكمة الله، فالله جل وعلا يضع الأمور فيما يناسبها، فعلم آدم الأسماء ولم يعلم الملائكة، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي من لاحظها وجد منها ذلك، كما في قوله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل، واسع الملك، جميع الجهات ملك له سبحانه وتعالى. من القواعد القرآنية المتعلقة بهذا الباب ولا بد من ملاحظتها بالنسبة للمفسر أن القرآن العظيم قد اعتنى بإعطاء كل أناس ما يناسبهم من الكلام ومن طريقة الأسلوب ونحو ذلك. أيضا من الضوابط التي اعتنى بها كتاب الله ملاحظة عوائد الناس وأعرافهم وإعطاء أحكام تتناسب معها. فهناك أمور يتعارف الناس عليها تتحقق بها المصالح، ولذا جاءت الشريعة بربط بعض الأحكام بها، من مثل قوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وفي النفقة قال جل وعلا: ولهن في النفقة والطاعة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كذلك من الأمور التي اعتنى القرآن بها محاولة تقريب المعلومة إلى أذهان قارئي القرآن بأي طريقة يمكن أن تصل تلك المعلومة، لكن بشرط أن تكون طريقة صحيحة. ومن أمثلة ذلك مثلا أن الله جل وعلا أكثر من ضرب الأمثال في القرآن من أجل إيصال العديد من المعلومات إلى أذهان قارئ القرآن ليعرف حقيقة مراد الله جل وعلا. ومن أمثلة مثلا في أوائل سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. من قواعد التفسير المتعلقة بموضوعات القرآن حرص القرآن على التوسط والاعتدال وذم التطرف بنوعيه. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولذلك الآيات القرآنية كلها عدل، لا يتناقض منها شيء. ومن القواعد التي قد جاء القرآن بتقريرها والتأكيد عليها مما يجعلنا نؤكد على مفسر القرآن بأن يلاحظها، ربط الأحكام الشرعية بعللها، ربط الأحكام الشرعية بعللها ومصالحها وفوائدها، كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فربطها بالمصلحة، وهي كونها حياة، وهي كونها حياة، مما يدل على أن تقرير أمر القصاص يحصل به الحياة الحقيقية للناس، لأنهم بذلك يتدارأ بعضهم عن قتل بعضهم الآخر خوفا من القصاص وأن يقتل القاتل. كذلك من ما اعتنى به القرآن وأكد عليه ذكر أوصاف المؤمنين، أوصاف المؤمنين، تلك الأوصاف الجميلة التي تكون لتعريف الناس بصفات المؤمنين، ومن ثم يقتدي بهم أهل الخير، من مثل قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في آيات كثيرة أيضا في بداية سورة المؤمنون من الأمور التي لا بد من ملاحظتها أن القرآن ليس مقتصرا على علم واحد، بل فيه جميع العلوم التي تؤدي إلى استكمال المعرفة الشرعية الدينية. فمن هنا ظن بعضهم أن القرآن إنما هو نصوص إلهية مجردة ليس فيها مخاطبة للعقول، هذا ظن خاطئ. بل في القرآن من الآيات القرآنية، بل في القرآن من الحجج العقلية ما لا تصل إليه أذهان كثير من البشر. ومن قواعد تفسير القرآن أيضا أن الأسماء، أن الأسماء الحسنى لله عز وجل يراد بها إثبات الاسم لله عز وجل وإثبات المعنى الذي دل عليه الاسم وإثبات الآثار التي تترتب على هذا الاسم. مثال ذلك: الرحمن، هذا من أسماء الله فنؤمن به كاسم ونثبت صفة الرحمة لله بناء على ذلك، وآثار ذلك من آثار الرحمة نثبتها لله جل وعلا. أيضا من القواعد أو من الأمور التي لا بد أن يلاحظها المفسر عند تفسير القرآن أن آيات القرآن التي ذكرت ربوبية الله جل وعلا على العباد على نوعين: ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات البر والفاجر، من مثل قوله عز وجل: قل أعوذ برب الناس. فهذه الربوبية تشمل الجميع، تسمى ربوبية عامة. والثانية الربوبية الخاصة التي تكون للمؤمنين. الأولى تقتضي العلم وتقتضي الإحاطة وتقتضي القدرة، بينما النوع الثاني يقتضي التوفيق ويقتضي التيسير للخير وإزالة الشرور وصدها عن المؤمنين ونحو ذلك. فمثلا قول عز وجل: أليس الله بكاف عبده، هذه الآية في العبودية الخاصة. وكما تقدم معنا أن عبده هنا لا يصح أن نفسرها بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحده. من القواعد التي يعنى بها في هذا الباب أن يلاحظ أن حديث القرآن عن أمراض القلوب، عن الأمراض، يقسم أمراض القلوب إلى أمراض شبهات وأمراض شهوات. في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا في مرض الشبهات، مرض الشبهات. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وهناك نوع آخر هو مرض الشهوة التي تجعل الإنسان يميل عن طاعة الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. وملاحظة هذا يفيد مفسر القرآن كثيرا. من قواعد التفسير التي يستفيد منها المفسر لكتاب الله عز وجل أن القرآن قد يأتي بالتفضيل بين الطوائف وبين الأشخاص وبين الأفعال، وبين من مثله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء رجال مؤمنون ونساء ولولا رجال ولم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كذلك أيضا من القواعد الشرعية التي جاءت في القرآن تقرير أن المعتدي يجوز مقابلة اعتدائه باعتداء مماثل له. وكذلك من قواعد القرآن في اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام، بحيث ينظر إلى نية العباد. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي نصوص كثيرة تلاحظ النية وتلاحظ مقاصد الناس. أيضا من القواعد التي يجب على مفسر القرآن أن يلاحظها في تفسيره لكلام الله عز وجل مما يتعلق بموضوعات القرآن، أن نلاحظ أن القرآن قد جاء بالتفاتات لكل علم أو لأصول كل علم ينفع الناس. مثلا في علم حفظ الصحة جاء في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهكذا ما يماثلها من الآيات. من القواعد التي لا بد أن يلاحظها مفسر القرآن عند تفسيره للقرآن ملاحظة تقرير الحقوق ووجوب أداء الحقوق لأصحابها، سواء كان حقا لله أو حقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو حقا للوالدين أو لغيرهما من الناس. فهذه قاعدة كلية، تقرير الحقوق وإثبات الواجبات قد جاءت بها الشريعة. هكذا أيضا جاءت الشريعة بالأمر بالتثبت والتبين، بحيث لا يسارع الإنسان إلى كل قضية تلقى عليه حتى يتأكد من صحتها وعدم مناقضتها للواقع. هذا شيء من قواعد التفسير المتعلقة بالموضوعات القرآنية، وهي قواعد مهمة، وما أوردناه إنما هو نماذج تدل على شيء من المعنى الكلي لهذه القواعد. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.